لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك يا رحمة الله الواسعة ويا باب النجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. أصاب المعالي وسكانها مصاب فزعزع أركانها. رمى الكائنات جميعا بما يؤجج للحشر أشجانها. كسى النيران بثوب الكسوف فأصم السماء وكيوانها. فأصم السماء وكيوانها وأبكى عيون الهدى والندى وأسهر بال ثكلي أجفانها. لقوا الله من حادثين حلمين ذوي المجد إذ حلت جانك عشية للمجتبى ما زجت جعيدة بالسم ألبانها. أتاها لإفطاره صائمين يقدس ذا العرش ديانها. سقته السموم فراح الزكي سقته السموم فراح الزكي يقاسي الغموم وأحذى النغى فيا له فنفسي لذي بهجتي وقد غير السم ألوانها. يمد ويقبض كلتا يدي وويله وإمامه وعيناه ترسل غدرانها قضى قضى فكسى الكون ثوب الحداد والطيبة أوحش أوطانها. وراح الحسين يعيد الأسى ساعد الله قلب الحسين. وراح الحسين يعيد الأسى وزين عياد تكثر ترنانغ. نادى الحسن يا حسين ودمعات التجارة قبري يظل من غير قبة ولا منارة كل من يجي لزيارتي ويعاين الحال يشوف قبري والعدو يدوس بالعال يتذكرك فوق الثرى جثة بلا ظلال يوم الشمور بالعال داسك بالمعارة من غير قبة مدفني وياي يا قرة العين وكل من لفان من القهر يصفج الجب برض المدينة وراح بال القبة تحسن برض البقيع تنوح شيعتنا الغيارة شوفوا القبر والعدو يخرب تراب والظل دمعتهم على الوجه انسكاب يتذكرون الصدر يوم السغم صعب وقلبك تقدم منا يا سور العذارة معوى الغدم قبري وسغم فتت لكفار يا حسين القبة عندي طيحوها يا ابو السجاد وانت تطيح من المغر في حر الاوغاد في حر الاوغاد وزينب مع النسوان في الحومة حيارة ألغى المناد وحسنا ومسموما وإماما. ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. الآية الكريمة تتحدث عن معادلة مهمة. للوقوف على هذه المعادلة نطرح رواية بديعة لإمامنا وسيدنا الكاظم سلام الله عليه، حيث يقول عليه السلام: إن لأبدانكم ثمن فلا تبيعوها بغير الجنة. المحقق الداماد يقول: الآية الكريمة تنشئ معادلة، البائع فيها هو الإنسان، والمشتري هو الله، والمبيع هو البدن الأبدان، والثمن هو الجنة. لكن يقول العلامة الداماد، يقول: الرواية تتكلم عن بيع الأبدان الثمن الذي ينبغي أن يكون قبال الأبدان، إلا أنها لا تتكلم عن بيع الأرواح، وما هو الثمن الذي ينبغي أن يكون قبال ماذا؟ قبال بيع الروح، بيع النفس المجردة. أي معادلة تتكفل ببيع الأرواح؟ الآية الكريمة التي تلوتها عليكم: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الإمام عليه السلام يقول: أيها العاقل، إذا أردت أن تبيع بدنك فليس ثمن أغلى لذلك إلا ماذا؟ إلا الجنة. أما إذا أردت أن تبيع الروح فثمنها حتى ليس هو الجنة، وإنما هو ماذا؟ هو الله تبارك وتعالى. ومعنى هذه المعادلة، تفت معي جيدا، أو معنى هاتين المعادلتين، ما معنى بيع الأرواح؟ بيع الأرواح يختلف عن بيع الأبدان. بيع البدن يعني استعماله في الطاعات، إجهاده في الخدمات الدينية. أما بيع الأرواح فهو يعني أن يكون لنوايا الروح، لدوافعها، لنياتها، لأهدافها مرتكز واحد، وهو من؟ وهو الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى بمحورية الله في حياة الإنسان. وموضوع هذا اليوم: محورية الله في سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. وقبل أن نتحدث عن معنى محورية الله، وهل هو أمر يسير مستساغ لكل أحد، أو هو أمر صعب مستصعب،
تعالوا معنا نقدم بعض المفردات التاريخية من أبواب مختلفة تدل على أن الله كان المحور في سيرة إمامنا الحسن سلام الله عليه على كافة الأصعدة. تعالوا معنا إلى صدقاته. أي محور كانت تدور عليه صدقاته للخلق؟ هل كان المحور هو التكافل الاجتماعي؟ هل كان المحور هو إسعاف المستضعفين؟ أو المحور أمر آخر؟ الحافظ جلال الدين السيوطي من أعلام السنة في كتابه الكنز المدفون يقول: قيل للإمام الحسن سلام الله عليه: ما لنا لا نراك، أو ما لنا نراك لا ترد سائلا وإن كنت في فاقة. لماذا؟ فقال عليه السلام: إني لله سائل وفيه راغب، وأستحي أن أكون سائلا وأن أرد سائلا، وإن الله قد عودني أن يفيض نعمه علي، وعودته أن أفيض نعمه على الناس، فأخاف إن قطعت العادة أن يقطعني العادة. تأملوا جيدا في محور صدقاته سلام الله عليه. هل الحديث عن خدمة اجتماعية؟ هل الحديث عن رفع الفقر؟ لا، المحور هو الله. يقول: إذا كنت سائلا فكيف أتقمص شخصية الغني وهو الله تبارك وتعالى فأمنع السؤال من الإجابة؟ إذا كنت ممن يعتقد ويجزم ويؤمن بكرم الله فكيف أمنع سائلا حتى لو كنت في فاقة؟ إذا كنت أعتقد بمحورية الكرم، بمحورية الجود الإلهي، المفروض أن ذلك يدفعني دفعا حثيثا للبذل وللعطاء في كل الحالة. إذن المحورية ما هي؟ المحورية في الصدقات هي الله تبارك وتعالى. تعالوا معنا إلى محوريته في عباداته. لأي شيء وبأي طريقة كان يعبد، وما هو الملحوظ في العباد؟ الحافظ أيضا من أعلام السنة، الحافظ أو الحاكم بن عبد الله قال: لقد حج الحسن بن علي عليه السلام 25 سنة ماشيا. ليش؟ قال: وإن النجائب لتساق بين يديه. فما كان حجه ماشيا لفقدان الراحلة ولا لفقدان المال، وإنما هناك محور آخر. ما هو هذا المحور الذي يلحظه فيبدي هذا التعب في عبادته؟ ويقول أبو نعيم: لقد قاسم الله تبارك وتعالى ماله 3 مرات وخرج من ماله 2، يعني يتصدق بكل ما عنده. السؤال: لماذا يأخذ جانب التشديد والشدة والتعب في العبادة وهو في سعتين وهو في رخاء؟ لماذا لا يأخذ جانب الرخاء؟ الجواب: إن محورية الله تبارك وتعالى التي يراها تجعل هذه الشدة في العبادة راحة ويسرا وليس تعبا. تعالوا معنا لمحوريته في التعامل مع الناس. كيف يتعامل مع الناس؟ وما هو المنطلق في هذا التعامل؟ دخل رجل على الإمام الحسن سلام الله عليه فقدم إليه رقعة فيها طلب حاجة. بمجرد أن جعل الرقعة في يد الإمام قال له حاجتك مقضية. قيل له يا ابن رسول الله لما لا تنظر في الرقعة أولا في الرسالة وترى ماذا تعطي، لما تجيبه وتقول حاجتك مقضية وأنت لم تقرأ الرسالة؟ تلفتوا جيدا ماذا قال الإمام. قال إني أخشى من الله أن يسألني عن ذل مقامه حتى أنتهي من قراءة الرقعة. يعني هاي المدة البسيطة الثواني التي أقرأ فيها رقعة هو سائل، فهو ماذا في ذل المسألة؟ أنا لا أريد أن الله تبارك وتعالى يسألني عن هذا الذل الذي أدخلته عليك لما تأخرت في قراءة الرسالة، قراءة الرقعة والرسالة، فأجيبه مباشرة لرفع ذله خشية من أن يسألني الله تبارك وتعالى. انظروا إلى محورية الله في حياته. هكذا أستطيع من الآن إلى غد أن أعدد لك مفردات تاريخية في سيرته العملية، في سيرته العبادية، في سيرته الاجتماعية. ستجدون أن المحور دائما وأبدا ماذا؟ الله تبارك وتعالى وليس شيء آخر. هذا المحور نفسه هو الذي يحكم كل التصرفات وسير أئمة أهل البيت سلام الله عليهم بشهادة القرآن إنما نطعمكم لوجه الله. هذه الآية لا تفهمها فقط في الإطعام، هذه الآية تتكلم في صعيد ولكن تعطي قاعدة عامة أن هؤلاء أهل بيت محورهم في كل حياتهم الله تبارك وتعالى. ابن شغر آشوب يروي هذه القصة لأمير المؤمنين سلام الله عليه عن ابن عباس يقول أغدي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناقتان سمينتان عظيمتان. انظروا المحورية في تصرفات علي سلام الله. فقال رسول الله لأصحابه من فيكم يصلي ركعتين بركوعهما بسجودهما بوضوئهما لا يحدث نفسه بشيء من فكر الدنيا؟ من منكم؟ قالها مرة مرتين ثلاث فوقف علي سلام الله يعني. قال يا رسول الله أنا أصلي ركعتين من بدايتهما إلى نهايتهما لا أحدث نفسي بشيء من الدنيا. صلى علي انتقى من صلاته فنزل جبرائيل وقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إليك اجد عليا إحدى الناقتين. فقال يا جبرائيل أنا شارطته ألا يحدث نفسه بشيء من الدنيا، ولكنه في التشهد حدث نفسه أي الناقتين يأخذ. فقال جبرائيل يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول إليك إنه فكر في أيهما أسمن حتى يأخذها فينحرها لوجه الله تبارك وتعالى، فكان فكره لله لا لنفسه ولا للدنيا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهدى عليا الناقتين. في كتاب الآيات الطاهرات يقول فنحرهما وتصدق بهما في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا هو المحور الذي أعنيه، والذي كل هذه المصادق في سيرتهم علمية عملية تتجه إليه وتلاحظه. هنا قد يقول قائل: باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام معصوم، وباعتبار أنه صاحب ملكة عصمة، فمن الطبيعي ماذا؟ أن يكون محوره في حياته الله تبارك وتعالى. هذا أمر طبيعي، وكل المعصومين يشتركون في هذا المحور، فما هو الغريب في سيرة أكل البيت سلام الله عليه؟ يعني هنا السؤال الأساسي جدا، والذي يوقفك على تميز الإمام الحسن سلام الله عليه وعلى تميز أكل البيت سلام الله عليهم: هل أن يجعل الإنسان محوره الله، هل هذا أمر بسيط وسهل ومستساغ أو صعب؟ أساسا ما معنى أن تكون المحورية للتسليم لله، لعبودية الله؟ ما معنى؟ وهل هي أمور مستساغة أو ليست بمستساغة؟ أستطيع أن أفسر محورية الله بكلمتين: محورية الله تعني أن تهيمن المعلومات الكبرى التي يعلمها الإنسان عن الله، أن تهيمن على كل التفاصيل المشتبهة. كيف يعني؟ إذا علمت بأعلمية الله وأيقنت بها أن الله أعلم بكل شيء، إذن علي عندما أشتبه في أمر ديني علي أن أسأل عن وأعترض عليه أو أسلم. شنو معنى أن أسلم؟ تفت جيدا. قد يظن البعض أن التسليم العبودية، أن محورية الله ليست شيء غير الجهالة والعماية. البعض هكذا، حتى من العباد، حتى من أكل العلم. تسليم يعني أن أمشي مع الأمر الديني بعماية، بجهالة. هذا خطأ. معنى التسليم ومحورية الله هي الركون للمعلوم ورد المجهول للمعلوم، وعدم الركون للمجهول حتى يزلزل المعلوم. كيف؟ أنا أعطيك مصادق، وهذه المصادق وقع فيها أنبياء عظام ومعصومون كبار، حتى شوف أنها المحورية اللي يتميز بها أهل البيت أمر بسيط مستساغ لو عظيم. المصداق الأول: أما كان آدم يؤمن بمحورية حكمة الله تبارك وتعالى في أمره ونهيه؟ يؤمن أو لا؟ لماذا حاد عن هذه الحكمة لما قاسمه إبليس ونصحه بالأكل من الشجر؟ أليس هذا نوع من الحياد، أنه حاد عن ماذا؟ عن محورية الله تبارك وتعالى. أليس الملائكة عباد مكرمون عند الله؟ أليسوا يعلمون أن الله أعلم بكل شيء ومن كل أحد؟ صحيح أو لا؟ لماذا اعترضوا على الله لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة؟ لماذا؟ تبت جيدا، هذا أنت تقول هو سأل هذا السؤال عند العرفاء من هؤلاء الذين مقاماتهم عالية، هذا السؤال نفسه نوع من الاعتراض، وهذا السؤال نفسه نوع من الحياد عن ماذا؟ عن محورية الله تبارك وتعالى. تفتوا جيدا، الملائكة لما سألوا وأجابهم الله تبارك وتعالى ما أجابهم بشيء خفي عنهم، أرجعهم للمحور، قال: ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ اعتذر الملائكة بماذا؟ قالوا: لا، احنا نعلم لكن نسأل عن آدم. هذا السؤال عن آدم خدش في علمية الله، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا، يعني رجعوا إلى العلم، أنت أعلم والمفروض ماذا؟ أن نسلم لك. تعالوا معنا إلى المعصية الكبرى التي أو التي وقع فيها إبليس فطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى. إبليس معصية تختلف عن آدم، تختلف عن الحياد الذي عند آدم. إبليس كان عابدا، ولكن عندما اشتبه في تفصيل رفع محورية الله وجعل محورية نفسه بدلا عن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ليش ما تسجد وأنا آمرك؟ ماذا قال؟ شوفوا الحياد، قال أنا خير من، خلقتني من نار خلقته من طين. يعني شنو؟ بدل أن يجعل أمر الله ونهيه هو المحور الذي يدور عليه، جعل المحور نفسه، أنني أفضل من، فأنا لابد أن أدور مع نفسي. أكبر من ذلك، ألم يحد نوح وهو من الملائكة وهو من الأنبياء العظام نوعا من الحياد عن محورية الله عندما قال إن ابني من أهلي؟ تقول شلون حاد؟ الله ماذا أجابه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. كبار بعض كبار المفسرين يقولون إنه عمل غير صالح، يعني شنو؟ يعني أن تسأل وتعترض عملك غير صالح. لماذا تسأل؟ لماذا تحيد عن المحور حتى ولو كان الغارق هو ابنك؟ المفروض ماذا؟ إذا كنت تعتقد بمحورية الله أن تسلم، أن تعبد، أن تركن إلى تلك المعلومة الكبيرة وأن لا تسأل. تعالوا إلى إبراهيم عندما أرسل الله ملائكته لتعذيب أو لإدخال العقوبة على قوم لوط، اعترض وسأل، أي جواب جاءه من الله؟ يا إبراهيم أعرض عن هذا. سؤال أسألك، هل تتوقع لو كان الإمام الحسن سلام الله عليه محل واحد من هؤلاء من الأنبياء في الجنة أو في الدنيا، هل يمكن أن يحيد وأن يبدي منه اعتراض؟ يمكن؟ مو الإمام الحسن، لا، أنت تعال قارن بين زينب وبين مريم، على ما عند مريم من عصمة، على ما قيل فيها من مقامات، لما اختبرها الله بمقام بمصيبة عظيمة وتعرضت للتغمة ماذا قالت؟ ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يعني هذه مريم لو كانت مكان زينب وابن زياد يسألها كيف رأيت صنع الله في أخيك، بتقول شنو؟ ليتني مت قبل هذا. زينب ماذا قالت؟ أي أعظم بلاء أن يبتليها بالولادة من غير ذكورة، أو أن يبتلي زينب بذبح الحسين، أيهما أعظم؟ ماذا قالت؟ شوفوا هذه محورية الله عند أهل البيت سلام الله عليه. إذا تريد سيرة أهل البيت تقراها قراءة صحيحة، قراءة قيمة، لا تروح للمفردات التاريخية تقول هني عبادة هني كرم، لا لا، هذا مو صحيح. انقل هذه العبادة للعقيدة، انقل هذا الخلق للعقيدة، ستجد أنها أخلاق متناثرة ولكنها تصعد تصعد إلى أن تصل إلى أكبر عقيدة وهي محورية الله في حياة الإنسان. هذه المحورية تجدون أيضا تحققت في صنع الهوية الشيعية. هذه المحورية أيضا جاءت إلى بناء هوية الشيعة. طه حسين من كبار الكتاب يقول إن أول حزب شيعي منظم ولد على يد الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه. يقول عندما دخل عليه شيعته يسألونه عن غايات صلحه مع معاوية أجابكم ثم نظمهم في حزب شيعي لأول مرة. سؤال: هذا الحزب الشيعي الذي نظمه الإمام الحسن هويته ماذا؟ محوره ماذا؟ من هو المقبول داخل هذه الدائرة الشيعية ومن هو غير المقبول؟ هل المقبول من يحمل السيف مع أهل البيت يقبل في هذه الدائرة؟ هل المقبول هو من يدفع أمواله لأهل البيت؟ دخل رجل على الإمام الحسن سلام الله عليه: يا ابن رسول الله إني من شيعتكم. شوف المحورية الله. قال: إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدقت. يعني إن كنت على المحور الذي نحن عليه ماذا؟ فقد صدقت. وإن كنت بخلاف ذلك، شوفوا الكلام الشديد، وإن كنت بخلاف ذلك فلا تزد في ذنوبك بدعواك مرتبة شريفة لست من أهلها. تشيع مرتبة شريفة، شنو معنى مرتبة شريفة؟ يعني أن الشيعي محوره ما؟ محوره الله. يجي يدخل عليه رجل آخر: يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم. قال: إذن أنت مثل إبراهيم الذي جاء الله بقلب قلب سليم، يعني محورية الله. الحزب الشيعي الذي نظمه الإمام سلام الله عليه قائم على هذه الهوية، على هذه المحور. تعالوا معنا لهذا الحزب، ماذا يقول عنه الاستراتيجيون اليوم، مع أنها الشيعة الموجودون الآن قليل منهم من يمثل حقيقة التشيع، والكثير منهم يأخذون التشيع لكن بصورته المخففة. ماذا يقول أكل الاستراتيجيات عن هذا البناء الذي دشنه رسول الله صلى الله عليه وآله ونظمه الإمام الحسن سلام الله؟ هناك استراتيجي غربي اسمه فرانسوا تويال، له كتاب ترجم أخيرا، اسم الكتاب الشيعة في العالم، صحوة المستبعدين واستراتيجيتهم. المقدم للكتاب يقول هذه قراءة استراتيجية، فهذا الكاتب لا يريد أن يمدح الشيعة ويعرض بالسنة، وإنما يريد أن يصف واقع الشيعة، مو من الروايات، يصف واقع الشيعة من أين؟ من سيرتهم، من فكرهم، مما يسود بينهم، الفرق بينهم وبين المسلمين. هذه نظرة استراتيجية في التشيع. ماذا قال؟ أنا أنصحكم جميعا بقراءة ذلك الكتاب. يقول: إن ثمة انفجار شيعي قادم، لأن التشيع قائم على ديانة أخلاقية، ديانة دينية وديانة ثورية، والعقيدة التي تقوم على هاتين الركيزتين رجوعها للعالم لابد أن يكون منفجرا، يعني لابد أن يكون ثوريا وتغييريا. ويقول: أثبتت الأحداث الأخيرة أن التشيع قوة لا تعرف الهزيمة ولا الضعف ولا الانحناء. يقول: خلاصة عقيدة الشيعة أنها تؤمن بإمام غائب ولكنها تناضل في كل جو من أجل العدالة. يقول: الشيعة لا تهمهم كثيرا النتيجة العسكرية في كربلاء، المهم عندكم تحول الحسين لرمز ولشعار ديني يدور عليه صراع الحق ضد الباطل. يقول إن عودة الشيعة الاستراتيجية ستولد شرقا أوسط جديد، شئنا أم أبين. في آخر الكتاب يسأل هذا السؤال المهم، يقول هل يمكن بفعل التطور الحديث والتقنيات الحديثة هل يمكن أن تكنس الظاهرة الشيعية؟ أو بالعكس الشيعة سيأخذون هذا التطور الحديث فيكونون أكثر قوة وأكثر نفوذ؟ يقول الذي أراه من الدراسة الاستراتيجية للتشيع، يقول إنهم يعتمدون على سمات خفية قوية تلهمهم حمل راية المستضعفين دائما. وأنا الذي أراه عندما نسأل الشيعة عن التطور وعن التحديث يقولون لا يتعارض مع ديننا وعقيدتنا، فقط يتعارضون مع الغرب في نقطة واحدة. شوف رجع للمحور، في نقطة واحدة، أن الغرب يقول بمحورية مصالح الفرد والشيعة يريدون مصالح ومحورية الحقائق الإلهية المنزلة. هاي الشيعة. لذلك في هاي الثلاث سنوات إذا الإنسانية كلها فقدت إنسانيتها، الشيعة بصورتها المخففة ماذا؟ ثبتت على الإنسانية. هذا مو رواية حتى يجي الألباني وغير الألباني يقول رواية مو صحيحة وسندها ضعيف. سندها ضعيف إن الشيعة ما حد قتل منهم أحد. سند ضعيف أن الشيعة تحفظوا على الإنسانية لما فقدها الآخرون. والغريب منا نحن الشيعة، تفتوا جيدا، أنا أسألكم هذا السؤال، لو أي عالم اكتشف رواية صغيرة في كتاب سني تدل على ولاية علي سلام الله عليه، شنو يعتبر من واجب الدين؟ أن هذه الرواية يبينها ويستدل بها من كتب القوم على ماذا؟ على ولاية أمير المؤمنين. أليس هذه الثلاث سنوات من أكبر الأدلة على ولاية أهل البيت؟ مو أحد الأدلة، مو أحد أدلتهم كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. عندما كل الإنسانية تبتعد عن الإنسانية إلا الشيعة تكون زينا، ألا أليس هذا أكبر دليل على أنهم يرجعون لمرجعية تاريخية رصينة وإلهية؟ هذا حديث طويل وعميق ويزعل بعد، وإلا واحد يجي يقول لك مثلا لا هذا للمسلمين، أمريكا أخذتهم بفعل الحيل كذا أخذوهم إلى طريق آخر. زين لماذا يأخذونهم هم مو غيرهم؟ ليش أنت مؤهل أن تأخذ هذا الطريق وغيرك مو مؤهل يأخذ؟ ليش؟ التفتون لو لا؟ ليش الشيعي مو مؤهل يروح هذا الطريق؟ مهما كان درجة تشيعه، تشيعك ما عنده نفسيا يقتل ويذبح ويرفع رؤوس، ليش أنت عندك قابلية؟ ابحث عن الهوية، ابحث عن المرج. أنا هنا قبل سنين قلت لكم المرجعية التاريخية الخطأ حتى لو اعتقد الإنسان اشتباها أنها صحيحة تلهمه الفساد شاء أم أبى. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. اتوالي الشيطان وتلبس لباس المؤمنين يوحي لك، وإذا هو شيطان بيوحي لك شنو؟ يحليك يعني تسلم على البشر لو تذبحهم وتقتلهم. الولاء التاريخي إذا كان ولاء خاطئا يلقم الروح بالقذارة شئت أم أبيت. ربيت لحية لو قصرت ثوب، وين الدليل؟ هاي ثلاث سنوات بعد لا تقولون احنا غشيناكم وجبنا كلام من غير دليل. ويقول هذا الاستراتيجي في آخر كتابه إن صلح الإمام الحسن سلام الله عليه ما منعه من أن يقتل مسموما وهذا في الحقيقة كلام مهم، يعني أن الصلح ما كان إهمال للإمامة، أن صلح الإمام الحسن ما كان انعزالا عن الأمة، وإنما كان تدبير خفي من الإمام سلام الله عليه لأي شيء؟ للثورة من جديد. وقد أخبر أقل بيته أنه سيموت مسموما. قال عليه السلام: أموت بالسم كما مات رسول الله. قالوا: ومن يصنع بك ذلك؟ قال: زوجتي جعدة ابنة الأشعث. قالوا: فاطردها من منزلك، باعدها عن نفسك. قال: إنها لم تأتي بجريمة بعد، ولو باعدتها ما قتلني غيرها ولكان لها عذر عند الناس. الله يعلم كم مرة سمى الإمام الحسن سلام الله عليه. العلامة ابن جرير صاحب كتاب دلائل الإمامة يقول: إن معاوية دس السم للإمام الحسن 70 مرة، وكان يفلت في كل مرة إلا في المرة الأخيرة. أرسل على زوجته، بذل إليها 20,000 دينار، أقطعها إقطاعات، ضمن لها الزواج من يزيد، ودس إليها سما قاتلا، فصارت تتحين الفرصة في الإمام، إلى أن رجع بأبي وأمي صائما، قدمت له السموم في السويق، ما أن تمكن السم من جسده حتى قاء كبده. ألقى المناد وإماما هو سيدا. تفت إليها: قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله، وأيم الله لقد غرك وسخر بك. وقام من بيتها، خرج من بيتها. أسألكم بأي حالة؟ يد على كبده، واليد الأخرى يستند بها على جدران البيوت. الزوجة وقد خانته أين يذهب؟ قصد بيت الحنونة، بيت الوديعة. زينب في حجرتها وإذا تسمع أنات الحسن على الباب. قالت: يا فضة، أيكون هذا صوت أخي الحسن؟ رحم الله بن فايد يقول: ما راح للمسجد قصد بيت الحنونة. قالت: ما هو معتاد غساعة يجينا. معلوم يا فضة انصبنا في ولينا، خوف فجعتنا في ولينا بنت لمذا. قال: يا بنت المصطفى حالي مهوزة، خفوا البواجي ونادوا لي عزيزي حسين. نادوا اولادي واخوتي والغاشميين وياي، نادوا الجاسم وابو فاضل شيخ الرجال، وحسين جاله والنساء متحاولينه،
زينب تنادي يا ولي الله الوليلة ما اوحش الدنيا يا ابو محمد علينا والله يا اخويا انقطعت مني أتدري ماذا فعلت السموم في بدن إمامنا الحسن يروي ابن عساكر قال كان يرفع من تحته ويوضع طاش 40 يوما ألغى المناد وإمامه ويختلف إليه الطبيب يدخل ويخرج على الإمام في آخر مرة لما دخل على الإمام وجد لونه متغير وجد بدنه وقد تورم كله وجد أنفاسه متقطعة فقال لأغلقي هذا رجل قطع السم أمعاءه ساعد الله قلب الحسين لما دخل عليه لعيادته بمجرد ان رآه رمى العمامة من على راسه وجاء وانحنى عليه وجد لونه يميل الى الخضرة وجد انفاسه متقطعا حنى وقبله بين عينيه أبا محمد كيف حالك يا أخي قال أبا عبد الله وكيف حال من قاءك بذا أبا عبد الله لقد سميت مرارا ما سقيته كهذه المرة ولقد وجدت نفسي أقذف طائفة من كبدي ألغى المناد وإماما وحسنا ومن سقاك أبا محمد قال أبا عبد الله إن كان الذي أظن فالله أشد نقمة وإن كان غيره فلا أريد أن يقتل بريء وظل الحسن بأبي وأمي مكبا يتلوى من حرارة السموم رواية عن الإمام الباقر يقول في آخر الحالات في الاحتضار بكى بكاء شديدا قيل له يا ابن رسول الله تبكي وأنت مكانك من رسول الله ما أنت فيه قال أبكي لخصلتين أبكي لغول المطلع ولفراق الأحبة أبكي على فراق الحسين الشهيد بكربلاء أبكي على الوديعة التي تسير في البلدان من بلد إلى بلد أبكي على أولادي وإخوتي المجزرين في كربلاء وظل بين آونة وأخرى يشير على الحسين يأتي له مبطاش والإمام الحسن يلزم على كبده بيدي الحسين يلزم رأس الحسن ويظل بأبي وأمي يقذف دماءه وقطعا من كبده ألغى المناد وحسنا بينما هو كذلك وإذا بصوت الوديعة والنساء من حولها على باب الإمام الحسن حسين أهذه زينب قال بلى قال أخي غيب الطشت عنها رفعه الحسين دخلت زينب انحنت على الإمام الحسن وجدت لونه متغير وجدت الدماء على شفتيه انحنت وقبلت ونادت وأخاه مسموما ثم قامت تدور في صحن الدار لا تستقر بأبي وأمي تنظر إلى الحسن مرة إلى الحسين أخرى إلى أن وقعت عينها على ذلك الطاش، انحنت ورفعت الغطاء وإذا فيه دماء العسل. نادت وأخاه وحسنا. أقول لها زينب تبكين وغدا ترين طشتا آخر، غدا تنادين أين اللي في جحن البين، أين اللي شف الطشتين، جبد الحسن واحد فيه واحد فيه را وحسيناه وإماما. آخر اللحظات أشار على الحزين، نادى أبا عبد الله إني مفارقكم وراحل إلى ربي، فإذا أنا مت فغمضني وغسلني وكفني ثم احملني على سريري وارحلوا بي الى قبر جدي لاجدد به عقدا، ثم ارجعوني الى قبر جدتي فاطمة. ابا عبد الله وستعلم يا ابن ام ان القوم يظنون انك تريد دفني فيمانعون. ابا عبد الله اوصي الا تغرق في امري محجمة دم. ثم أشار إلى أولادي وادعهم واحدا بعد واحد، وأوصى الحسين بهم خيرا، أودع مواريث أبيه علي عند أخيه الحسين، بينما هو كذلك وإذا به ينادي وعليكم السلام يا ملائكة ربي. قام الإمام الحسين جاء إلى أخيه عدله على القبلة مد يديه ورجليه وإذا بالإمام قد غمض عينيه وسكت صوته وفاضت روحه الشريفة. رحم الله من نادى الإمام الحسين وأخاك وحسن. ارتفعت الضجة من زينب وأخواتها، كل تنادي وأخاك وسيدة. وكلما ارتفعت الضجة من بيت الإمام الحسن كأنما ترتفع ضجة أخرى من قبر أمك مكسورة الأضلاع. يغلي المدينة ولت الزغرة اسمعوها، جناب قبر غطصيح جبدي فتتوها، عل الصفايح يا المحبين ارفعوا غاف بطلع على الدنيا وبشوف الصاير اليوم. جبدي قبل جبد الحسن بالطش الطاحت، روحي مثل روح الحسن بالسم راحت، وان كان زينب في العزة حلت وناحت، زينب بجت بدموع وانا دموعي دموم. وحسين نادى ولزم ضغر بالايادي، ضغري كسرت يا عضيدي ويا سنادي. ضم وقيت لادي جبد البتولة من حشاغه طاحت اليوم والحسن شنادي اوصيك بولادي عن التشتيت لمهم انت ابو غميا خليصي وانت عمغو ولو غمضت عيني عسى الله يديمك الغم والعم بولاد الاخو يا حسين ملزوم يلا عجل سلم وياي على الزغرة وجدك خبر ابوك المرتضى بتقطيع جبده يا ليتني فدوى وضمن اليوم لحدك شوف اليتامى تنوح يمك وام كلثوم في مثل هذا اليوم الحسين يوصي الحسن بالسلام على الزغرة والشاعر يتصورها غدا الحسين يقف على جثة مقطعة على شاطئ العلقم ويوصيك بنفس الوصية نادى يا ابو فاضل يا غالي يا غالي وفات الاخوة اول وتالي سلم على الزغرة بدالي وقلا يا محمود الفعالي ترك للوديعة بغير لما قضى الإمام الحسن نحبه قام الحسين وجعله على ساجة المغتسل حمل جسدا نحيلا قد أنحلته السموم هذا وإخوته يسكبون الماء عليه محمد من جانب العباس من جانب فلما كفنه نادى على زينب وأخواتها تعالينا وودعنا الحسن فجاءت زينب وأخواتها والنساء ألقين بأنفسهن على جثمان الإمام وزينب صرختها عالية وأخاه وحسن وكأنما زينب تتأمل في المصائب التي ستجري على أخيها بعد ساعة السغام تترى على جثمان الإمام الحسن وكلما وقع سقم تقدم غاشمي ورفع ذلك السهم الرواية تقول إلى أن استخرج الحسين 70 سقما من جنازة الإمام أقول أبا عبد الله أقول يا محمد يا أبا الفضل أينكم لما هدمت قبة الإمام الحسن وأزيح ضريحه وسمي وسوي قبره بالعرض ألغى المناد وإماما وعزلا مثل أبويا ومثل أبو فاضل وأبو سكن الذبيح ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا ضرب ليش ما عندي يا شيعة لا منارة بالنجف قبة ابونا شلون تسطع للملأ وياي وقبتين انوارهم تسطع بوادي وقب برد الشام في غيبت علي المدللة وياي وانا ما عندي شيعة لا منارة ولا ضري وانا ما عندي شيعة يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا الحسين اخويا وابو فاضل مروده ويقصد الشامات عند اختي وتمم حجته وانا ما عندي شيعة لا منار ولا وانا ما عندي شيعة وين يا زوار عني ما تجوني للقبور ليش ما اسمع بواجيكم ولا لطم الصدور اقسم عليكم وحق ظل عمي اللي من كسار ليش ما عندي يا شيعة لا منار ولا ضري صوتكم ليش ما عندي وليش ما عندي يا شيعة أدهن راسي أن تطيب مجالسي ضللوا قبري يا شيعة وشيدوا لي حضرتي اسمع اسمع ضللوا قبري يا شيعة وشيدوا لي حضرتي وراية الخضر ارفعوها اعلى القبور ومنارتي ارددوا عند النواعي بكل وقت يا شيعتي عليكم ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا